إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع كتاب متن أبي شجاع، وانتهينا إلى الكلام على الأوان.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. الأعيان المتنجسة وما يطهر منها. وجلود الميتة تطهر بالدباغ إلا جلد الكلب والخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما، وعظم الميتة وشعرها نجس إلا الآدمي.
تكلمنا الأسبوع الماضي على الانتفاع بجلود الميتة، وبينا الخلاف بين العلماء. اليوم إن شاء الله نختم هذا الباب في الكلام على عظم الميتة وشعر الميتة، وإن كان هناك ثمة وقت سنتكلم على الأواني، أواني الذهب والفضة، واستعملها في الكنز، أو استعملها في الأكل والشراب، واستعملها في غير ذلك. هنا المصنف قال: وعظم الميتة وشعرها نجس إلا الآدمي. عظم الميتة وشعر الميتة وعصب الميتة للشافعية فيه ثلاثة أقوال أو ثلاثة طرق. الطريق الأول عموم النجاسة، عموم النجاسة، العظم والشعر والعصب نجس. استدلوا على ذلك بعموم قول الله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، وتحريم ما لا حرمة فيه دل على النجاسة. قلنا الآدمي أيضا له حرمة. قال عموم قول الله تعالى: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، هو يسمى ميتة أيضا فينزل تحته. استدلوا بحديث جابر أن سلم نهى عن بيع الأصنام والخمر والميتة، قالوا: وما إلا في نهيه عن البيع النجاسة. ده الطريق الأول. الطريق الثاني قالوا: كل العظم والشعر والعصب نجس في كل ميتة سوى الآدمي. واستدلوا بعموم الأدلة التي استدل بها أصحاب الطريق الأول، وخصصوا الآدمي بأدلة بقول الله تعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات. ولقد كرمنا، التكريم دلالة على عدم النجاسة، أن النجس غير مكرم، فإذا التكريم دلالة على الطهارة. واستدلوا أيضا بحديث الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه، أنه كان مر على النبي صلى الله عليه وسلم وكان جنبا فانخنس، فبعدما ذهب ورجع واغتسل رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم: أين كنت يا أبا هر؟ فقال له أبو هريرة: كنت جنبا فاستحييت أن أجلس معك وأنا على جنابة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، هذا وجه الشاهد، سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس. هذا وجه الشاهد. ما وجه الدلالة؟ أنا أريد وجه الدلالة من الحديث. الإخوة أنكروا عليها، قال في إطراء واصل إلى الأخوات أكثر من الإخوة، وده شيء يحزن ويرفع الأخوات على الإخوة، وده ما يصحش، لأن الله جل وعلا قال: الرجال قوامون على النساء، ونحن معكم ونتنزل على رأيكم ورغباتكم. ما فيش إطراء في الأخوات. فين الإجابة من الإخوة؟ وجه الشاهد. هات عماد، إيش عموم اللفظ؟ ماله المؤمن؟ إيش فيه؟ يعني إيه عموم اللفظ؟ ماله؟ طيب المؤمن الصغير والمؤمن الكبير، المؤمن العاقل، المؤمن المجنون، ماشي، ايوه، المؤمن الحي والمؤمن، خلاص، يعني انت اتيت بها سياتيك ما يوقفك ان شاء الله. خلاص، طالما ما استاذنتش يبقى الدائره عليك اليوم ان شاء الله، هيبقى التعليقات كلها على حضرتك اليوم ان شاء الله. نعم، ده الصحيح. عموم اللفظ يعني ايش؟ يعني حيا او ميتا. سبحان الله، المؤمن سواء كان حيا او ميتا، ده عموم لفظ قول النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، المؤمن لا ينجس. طبعا المفهوم غير مراد، ابن حزم فقط هو اللي اخذ بالمفهوم وقال ان اهل الكتاب او الكفار كلهم انجاس حسيا ومعنويا، والصحيح لا. الغرض المقصود قول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن لا ينجس، يعني حيا كان او ميتا. استدلوا بهذا الحديث على ان الادمي يخرج عظما وشعرا وجلدا ولحما وكل شيء. يبقى اذا الطريق الثاني في الشافعيه قالوا: العظم والشعر والجلد من الميت نجس إلا الآدمي، فأخرج إيش؟ أخرج الآدمي إلا الآدمي. وأيضا القول الثالث أو الطريق الثالث في الشافعية قالوا بل الكل على الطهارة، من عظم وشعر وعصب على الطهارة، واستدلوا بأدلة يعني ستأتي مع المخالفين، لكن الصحيح الراجح في ذلك في المذهب عظم الميتة شعر الميتة عصب الميتة نجس وليس بطاهر ولا يمكن استخدامه سوى الآدمي. يبقى الطريق الثاني وأصح الطرق عند الشافعية، وهو أن عظم الميتة نجس شعر الميتة نجس عصب الميتة نجس إلا الآدمي، وإلا الآدمي لقول الله تعالى ولقد كرمنا بني آدم، ومن تمام التكريم أن يكون طاهرا حيا وميتا. وأيضا عموم قوله وسلم سبحان الله إن المؤمن لا ينجس، فهذه فيها دلالة أنه ميت كان أو حيا لا ينجس. العصب مش عارف العصب، أنت بتحس بإيه إذا ضربك بدبوس؟ إيش بتشعر بإيش؟ بإيه الألم ده منين بقى؟ من الشك ولا من العصب؟ فهات شك كده شك العمود ده بدبوس هيحس؟ شيء محسوس نعم عصب، تعرفش العصب كالوريد، شوف كالوريد كالعروق، فاهمني كده؟ هذه يعني الأجزاء الداخلية. فإذا عظم أو جلد أو شعر فهو نجس إلا الآدمي. خالف بذلك طبعا ثمرت هذه المسألة، هذه الثمرة أنك لو وجدت ميتة ووجدت فيها الشعر مثلا، والشعر هذا ممكن تستخدمه في حشو للرداء لسويتر مثلا أو جاكيت كما تقولون حشو له، هل يصح تستخدمه أم لا؟ شعر ميتة أيضا شعر ناعم جدا لميتة وجدته في الشارع ممكن أنت تجرده وتجزه وتأخذه، ممكن تعمله حشو للوسادة، ممكن تعمله حشو يعني التنجيد للنساء، طبعا أعرف منكم بهذه المسألة هل يصح تنجيد ولا لا، ممكن تعمله مروحة جزاك الله خيرا. فهذه الثمرة يعني لو قلنا الطاهر هيستخدموه حشو لأي شيء، حشو للرداء حشو للوسادة، يستخدموه في أي استعمال يصح استعماله. فهذه ثمرة معرفة هل هو نجس أو طاهر، يعني يصح استعماله أو لا يصح استعماله. وإلا فنحن قلنا الجلد نفسه لا يصح استعماله إلا بعد الدباغ. فالشعر يأخذ حكمه ولا ما يأخذ حكمه؟ قلنا لا، الشعر على العموم لا يصح استعماله لأنه على النجاسة. خالف بذلك، تعيشون معنا المخالفة ولا بلاش؟ طيب، خالف بذلك الأئمة الثلاثة مالك وأحمد وأبو حنيفة. أما الحنابلة والمالكية فاتفقا على أن العظم والعصب نجس، وهذا الاتفاق مع الشافعية، واختلف معه في الشعر، قالوا الشعر على الطهارة وهنيئا لمن يتخذه حشوا لردائه، فقالوا الشعر طاهر ليس بنجس، واستدلوا على ذلك بأدلة من الأثر ومن النظر. قبل أن أدخل في أدلتهم قلنا أدلة الشافعية على نجاسة الشعر هي تفضلوا لا واحد مش همهمة الفصل لا أيمن لا تنظر فيما كتب، أدلة الشافعية على نجاسة الشعر صدقني والله يعني أنت رأسك إذا كانت في العلم كل ما تريده سيأتيك سيكفيك الله جل وعلا. محمد الله يحفظك يا محمد، حرمت عليكم الميتة والدم. محمد ما وجه الدلالة من الآية؟ آية طيب وجه الدلالة، طب واحد يكمل لهم عمومي يا إخوة، تدربتم على وجه الدلالة وجه الشاهد ولا ما تدربتم؟ أنتم طلبة علم الآن اشتم رائحة العلم. أنا كان إخوة برضو من الورديان أمس كان بيكلمني بقى على الطلب، طب الكتاب بيشرح في كل مكان، فأنا إجابتي صريحة جدا، الإخوة دي بتتمنى أن تكون طلبة علم لكن هم مش طلبة علم، هم يتمنون الطلب وبعدين يأخذون شكل وصورة الطلب وليسوا بطلبة. فأنتم الآن يعني على الأقل ميزتم بين الطلب وبين غيره. وجه الدلالة وين وجه الدلالة أبو معاذ؟ الناس فاهمة ولا مش فاهمة؟ هم الآن عمالين يحومون حول مسألة هي لها تمس لكن مش عارفين كيف يستدلوا. الآن احنا قلنا حرمت عليكم الميت، وين وجه الدلالة على النجاسة؟ قلتم الألف ولام مي، ألف ولام عموم، طب عموم ايش؟ عموم التحريم، طب الحمد لله حرام، ايش فيها حرام؟ شعر الأسد عندي طاهر وهو حي، حرام علي استخدمه؟ حرام احط ايدي عليه؟ حرام تحط ايدك عليه، لو حرام تحط ايدك عليه هو نجس؟ هل الحرمة دي تدل على النجاسة؟ ده معنى السؤال يا اخو. ما كذا تورد الإبل، تعرف احمد صح، ما حرم لا لحرمته دل ذلك على نجاسته، ما حرم قال اندرون ما حرم لا لحرمته، لا لحرمته يعني يخرج مين؟ خنزير؟ مين قال خنزير؟ لا تسرعت تسرع غير مرضي، الخنزير محترم لحرمته يعني للحرمة المحترم يعني، يبقى مين اللي يخرج؟ الآدمي صحيح. يبقى إذن ما حرم لا لحرمته فهي للنجاسة، مفهوم؟ ده اسمه وجه الدلالة. أحسنت محمد. طيب ما حرم لا لحرمته دل ذلك أنه ما حرم إلا للنجاسة. ده الأدلة، وطبعا استدلوا بأدلة أخرى لكن هم ده من الأثر. ومن النظر قالوا العظم والشعر تحله الحياة، وما تحله الحياة فبموته يكون نجسا أو يصير نجسا. وطبعا الآية الرجس إن هي ممكن تعود على لا أقرب مذكور بل تعود على كل المعطوفات. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه. مفهوم؟ إذن أدلة الشافعية في التحريم ما ذكرته من الأثر ومن النظر قالوا تحل فيه الحياة، حلت في العظم والعصب والشعر حلت فيه الحياة، وما حل فيه الحياة فبالموت نجس لأنه ميتة. ده من النظر. خلاص. خالف بذلك المالكية والحنابلة. الحنابلة قالوا نوافق الشافعية على العظم والعصب بأدلتهم جميعا ونخالفهم في الشعر. قلنا أتونا بالأدلة على المخالفة. قالوا من الأثر ومن النظر. احنا فين دلوقتي؟ في الحنابلة بس والمالكية. قالوا قال الله تعالى من الأثر، قال الله تعالى ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. ممكن أحد يأتيني بوجه الدلالة؟ وجه الدلالة الآية. قالوا نستدل بالآية على أن الشعر طاهر. قول الله تعالى من أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. هات وجه الدلالة. ما أباح لهم الانتفاع بها. أحسنت. دلالة أنه أباح لهم الانتفاع بالشعر أن يجعلوه أثاثا ومتاعا عند الظعن وعند الإقامة. لما أباح لهم الانتفاع والتمتع بها دل ذلك على الطهارة لأنه لا يمكن الانتفاع بالنجس، يعني كافتراش وكنوم عليه وكأثاث، لأنه هو قيدها وقال أثاثا ومتاعا. فلما أباح لهم الانتفاع به كأثاث دل ذلك على الطهارة لا النجاسة. قالوا هذا من الكتاب ومن السنة، حديث السنن عن أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم لا بأس أن تنتفعوا من الميتة أو من إهاب الميتة بالدبغ ومن الشعر بالغسل. يعني انتفعوا بإهاب الميتة بعد الدبغ وانتفعوا بشعر الميتة بعد الغسل. فكأنه قال كما قال دباغه ذكاته، قال إيش غسله ذكاته، يبقى غسل الشعر طهارته. كما أن الدباغ يطهر الجلد فإن الغسل يطهر الشعر. سنبين أنه يرد عليهم بذلك. قال فأن تنتفعوا بالغسل. قال والدليل الثالث أيضا من الأثر أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على ميمونة والشاة الميتة وقال هل انتفعتم بها؟ قالوا يا رسول الله إنها ميتة. فقال إنما حرم أكلها، إنما حرم أكلها. وجه الدلالة، هذا وجه الشاهد، لما مر عليهم في الشاة الميتة قال إنما حرم أكلها. ما وجه الدلالة في ذلك؟ إنما حرم أكلها. أحسنت. مفهوم المخالفة، طالما حرم أكلها يبقى أحل الله لكم ما بعد الأكل أو غير الأكل، يعني مفهوم المخالفة. قالوا هذا من الأثر ومن النظر. قالوا الشعر لا تحله الحياة، واستدلوا على ذلك أنك لو أخذت طرفا أو ضفيرة من ضفائر النساء فشددتها، لو أخذتها وشددتها من الوسط هل تؤثر؟ أنت خذ، لو شعرك طويل خذ جزء منه وشد هذا الشعر أو قصه أو افعل فيه ما شئت، هل يتألم المرء؟ متخيلين المسألة؟ ممكن نعملها عملي الآن بشوية شعر طويل. يعني اللحية هذه لو أخذتها هكذا ما يؤلم شيء. فقالوا هذه دلالة أنها لا تتألم، لا يتألم المرء بقص الشعر ولا غيره، دلالة أنه لا حياة فيها، دلالة أنه لا حياة فيها. فلا تطبق القاعدة أن ما حلت فيه الحياة فبالموت يكون نجسا. قالوا هذا من النظر. وأما الأحناف فقالوا نحن نخالفكم جميعا، العظم والجلد والعصب والشعر، اترك الجلد اللي احنا فصلنا فيه، العظم والشعر والعصب على الطهارة. قلنا ما الأدلة؟ قالوا من الأثر ومن النظر. أما من الأثر فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه امتشط بمشت من عاج، والعاج ده شعر، وشعر جاء الحمد لله. طيب والعاج نعم عظم. قالوا أيضا أمر النبي صلى الله عليه وسلم ثوبان مولى النبي صلى الله عليه وسلم أن يشتري لفاطمة سوارين من عاج، سوارين من عاج. أريد وجه الدلالة من الحديث الأول والحديث الثاني. أما الحديث الأول فقد امتشط النبي صلى الله عليه وسلم بمشت من عاج، وقد أمر ثوبان أن يأتي لابنته فاطمة بسوارين من عاج. ما وجه الشاهد من الدليلين؟ محمد أنت الآن يعني عندي في القمم. أنت منين محمد؟ من الدخيلة ولا نعم الدخيلة؟ أنت بالدخيلة بأسرها، والله أنت بكل الدخيلة، عادة طبعا مشايخنا وغيرهم، أنت بالدخيلة بأسرها.
نفض فوق ولعلهم يهتمون بمثلك فتشرق شمسك قريبا علينا. تفضل. احسنت. طب كفايه عليك كده، فتحت لهم الباب. ليه ما يا اخوه؟ ها ممكن يفصلوا لي قول محمد فقط، تفصيل قول محمد ابا معاذ؟ لو امتشط بمشط النجس صح، كل نجس محرم. نعم جيد. طيب ايوه نعم، لو مس بالنجاسه يده ستتنجس وشعره سيتنجس، فكيف سيصلي؟ فيبقى اذا لما لم ياتينا من الدليل انه غسل يديه بعد استعماله وغسل راسه بعد استعماله دل على انه ايش؟ طاهر. صحيح ولا لا؟ ما على العموم، اصبر على العموم، سواء طاهر او نجس هما يستدلون بالعموم. اتى بالعاجل ميت فيل، الفيل انت بتاكل فيل؟ بتاكل فيل؟ الفيل يحل عند الملكيه؟ يحل الفيل؟ يحل ما يحل، يبقى حي او ميته فهو نجس. صح ولا لا؟ هو عظمه نفس الحكايه، متصور؟ طب ازيده ايضاحا، امتشط بعاج ميتا نجس او استعمله الان، يبقى هو ليس بنجس. هم يقولون لو استعمله دلاله على انه ليس بنجس، هو طاهر. لما؟ لانه لو نجس صلى الله عليه وسلم لو استعمله هيغسل راسه ويغسل يده ولا صح استعماله في ذلك. مفهوم؟ الوجه الثاني، استخدمت سوارين اشترى وباع النجس، بس هذه فيها خلاف من العلماء، لكن على الاتفاق عندنا صحيح انه لا يجوز بيع وشراء السوارين اللي هي النجسه. الثاني ها صح، ستصلي بهما ولا يجوز اصلا تحمل النجاسه في الصلاه والصلاه تبطل، فهذه فيها دلاله انه يصح ان تحمل السوارين، فدي دلاله على الطهاره. هذا قول الاحناف. قال ومن النظر العظم والشعر لا تحل فيه الحياه، ولا العصب. العظم والعصب والشعر لا تحل فيه الحياه. اي نعم، قالوا لا تحل فيه الحياه. فاذا لا نطبق القاعده، ما هي؟ كلما حلت فيه الحياة بالموت تكون نجاسة، لأن الحياة لازمة للطهارة والموت لازم للنجاسة. إذا أقوال ثلاثة الآن عندنا، قول الشافعية، قول المذهب، قالوا الشعر على النجاسة والعظم والعصب إلا الآدمي، والأدلة قد سردناها. خالف في ذلك الحنابلة والمالكية، قالوا نتفق على إخراج الآدمي ونتفق على العظم والعصب ونخالف في الشعر، واستدلوا بأدلة سردناها. والأحناف قالوا نخالف في الجميع، الأدمي طاهر والشعر والعظم والعصب كله طاهر. الراجح من هذه الأقوال هو قول الشافعية. صحيح الراجح هو قول المذهب، وأن الشعر والعظم والعصب على النجاسة للأدلة القاطعة بذلك. عموم قول الله تعالى إن حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، حرم النبي صلى الله عليه وسلم بيع الميتة، والعلة في ذلك بالاتفاق اتفاق الفقهاء، علة التحريم هي النجاسة، علة التحريم هي النجاسة. وخرج الأدمي بالأدلة التي سردناها. أما الرد على الحنابلة والمالكية فيما استدلوا به، استدلوا أولا بالأثر ثم بالنظر. استدلوا بالأثر بقول الله تعالى ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. نقول هذه الآية الاستدلال بها بالعموم، صح ولا لا؟ قال الله تعالى من أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا، قالوا هذه دلالة على عموم الانتفاع بشعر الميتة، فهذه دلالة على الطهارة وليست على النجاسة. طبعا في يعني أصوليا الرد عليهم سيكون صعب عليكم، لأن الرد عليهم النظر في الآية أن هذه الآية عامة من وجه خاصة من وجه. هم أولا قالوا للشافعية نحن نحجكم بهذه الآية، قلنا كيف نحن نستدل بالآية وأنتم تستدلون بالآية. قالوا أي آية تستدلون بها؟ قالوا نستدل بقول الله تعالى إنما حرم عليكم الميتة، حرمت عليكم الميتة. قالوا حرمت عليكم الميتة دليلها أو وجه دلالة منها العموم، مفهوم؟ قالوا ونحن دليلنا ومن أصوافها وأوبارها وإيش وأشعارها، الأشعار يبقى خاص بإيش؟ بالشعر. وإذا تعارض العام والخاص أيهما نقدم؟ الخاص. فالشافعية يعني انبروا لهم من ناحية الأصول ولن أفصل فيها. الخلاف بين الشافعية ولا مرة واحدة، أنا سأمرر المسألة عليكم فقط، أن الشافعية قالوا الآية ليست عامة على الإطلاق، بل الآية عامة من وجه خاصة من وجه، وأيضا الآية عندنا عامة من وجه خاصة من وجه، فلما نحمل خصوص وجهكم على عموم الآية التي نستدل بها ولا نحمل خصوص وجهنا على عموم ما استدللتم به؟ طب هات العام من وجه خاص من وجه الآيتين. تفضل إذا أجبت سأكمل، يبقى الامر معول عليك انت، خطا وكده انتهى الموضوع. انا عارف، لا مش هفصل فيها صدقني، ساسهل عليكم الامر بس فقط، والا انا اصبت بمصاب يعني. طب ما اصبت بمصاب؟ الاخوه افاضل نعم يعني عندهم جوده، لكن الحرص انا اريد ان الاخوه بس يعني تظهر شويه حرص فقط. المهم لا الوم منكم، لا 3 اشهر كل يوم درس، لا ده في حرص، في حرص عشان ما بقاش انا ابقى انا اجحفت على الاخوه. لا اقول بسهوله ويسر، هذه الايه عامه صح، هذه الايه هم يستدلون بعمومها ومن اصوافها او بارئها واشعارها اثاثا نقول هذه الايه العامه مخصوصه بادله اخرى. من هذه الادله قول جابر حرم عليه السلام بيع الاصنام والخمر والميته، وباتفاق العلماء على النجاسه، فهي تبقى مخصوصه بهذا اللفظ لان الميته كل الميته شعر وعظم وعصب. الثاني تخصص ايضا الايه بمتصل، ده تخصيص بمنفصل، تخصص بمتصل. الايه تقول ومن ومن اصوافها واوبارها واشعارها، ومن ممكن تكون للابتداء وممكن ان تكون للتبعيد، ونحن نرجح هنا انها للتبعيد بالقرائن المحتفه وبالدليل المنفصل الذي اتينا به. يبقى من اشعارها يعني وهي حيه، حاله كونها حيه لا ميته، ونزاعنا في الميته. فيبقى خصصنا عموم الايه بايش؟ خصصناها بالحي، وانتم اردتم عمومها بالحي والميت، لان الله قال ومن اشعارها، ومن للتبعيد كنت هتقولها اعرف ذلك. طيب جيد احسن الله عليك، يبقى من للتبعيد هذا تخصيص متصل، يبقى يخصص في حال حاله كونها حيه وليست ميته. مفهوم يا اخوه العموم؟ مفهوم؟ ما بيردوش عشان مش فاهمين، فاهمين؟ نعم. الايه مخصصه بمخصصين، مخصص متصل وبمخصص منفصل. المخصص المنفصل حرم الله سلم بيع الميتة، ليه؟ للنجاسة باتفاق العلماء. وأيضا قول الله تعالى حرمت عليكم الميتة، أيضا ده مخصص منفصل. والمخصص المتصل قول الله تعالى ومن للتبعيد من أصوافها وبارئها وأشعارها أساسا. يبقى من هنا بعض، والبعض عندي قوله قول الله تعالى أشعارها حية، أو لما أتى بمن التبعيدية قلنا شطر المسألة. يبقى نحمل الآية على إيش؟ ومن أشعارها حالة كونها حية وليست ميتة، يبقى ليست في النزاع. ورددنا عليكم في أول دليل استدلتم به وهو الآية. والدليل الثاني الذي استدلوا به الأثري حديث أم سلمة رضي الله عنها أرضاها، قالت قال رسول الله لا بأس أن تنتفعوا بإهاب الميتة إذا دبغ وبالشعر إذا غسل. فقلنا نقول لهم الرد عليكم في هذا الحديث من وجهين. الوجه الأول هذا الحديث ضعيف، في راويان مجهولان، في جهالة، الحديث ضعيف. والقاعدة الأحكام فرع على التصحيح والحديث ضعيف. الثاني الرد عليه من وجه ثاني، قالوا تنزلوا معنا الراوي عدل، قلنا نعم الحديث صحيح. فإذا كان الحديث صحيح نرد عليه من وجهين، بعد التنزل تنزلنا مع الخاص فنرد عليه من وجهين. الوجه الأول نقول قول النبي صلى الله عليه وسلم انتفعوا بالجلد بعد الدبغ وبالشعر بعد الغسل دل على أن الشعر فيه نجاسة ويطهر بالغسل، مفهوم ولا غير مفهوم؟ فيبقى هذا لنا وليس علينا، يبقى لابد أن ترجعوا لنا وتقولوا هو نجس لكن يمكن أن يطهر بالغسل. وما قلتم ذلك، قلتم على الطهارة أصالة، فهمت؟ الحمد لله. طيب نعم، هذا الأصل، هذا الأصل إلا ما دل الدليل على خلافه. مش قال اغسلوا الإناء اللي ولق فيه الكلب، لما اغسلوا بول الأعرابي، لما عندك دليل آخر بقى يخرج شيئا آخر؟ شوف ما يكونش دي خليها خلف الكوكب، انت الآن طالب علم فبتتكلم بدليل. التأصيل العام توافق معي ولا ما توافق؟ توافق على أن الأمر بالغسل في مسألة على النجاسة، بس انتهى الموضوع، هو ده التأصيل العام. فلما أمر بالغسل دل على النجاسة إلا ما يدل الدليل على خلاف، وهم لا يقولون بذلك. الوجه الثاني في الرد عليهم نقول إذا قلتم بالغسل، إذا قلتم بالحديث تنتفعوا بالشعر بالغسل، فأنتم أبطلتم الاستدلال بإيش؟ بعموم الآية ومن أشعارها، ومن أشعارها عامة في إيش؟ في غسل أو غير غسل. وانتم لا تقولون، تقولون بعموم الايه انه ممكن ينتفع بالشعر دون الغسل. يبقى حاجه من اثنين، يعني تاخذوا بالايه يا اما تاخذوا بالحديث. ممكن يرد علينا في رد ثاني بقى يقولون لا نحن ناخذ بالايه والحديث، كيف ذلك؟ احمد عندك شيء مجمل ومبين؟ لا، يقولون ناخذ بظاهر الايه تصرف الامر في الحديث من الوجوب الى الاستحباب. ولا كنت هتقول كده؟ قلت جزاك الله خيرا يا شيخ. نعم، فيقولون نعمل بالايه انها صارفه لايش؟ للامر. يبقى صرفته من الوجوب الى الاستحباب، فاذا صرف الاستحباب راجع الامر على انه على الطهاره ويكون تاكيد الطهاره. لكن نحن نقول لهم اذا الحديث ضعيف فلا دلاله لكم فيه، والامر الثاني الغسل يدل على النجاسه وهذا هو الاصل. اما الرد على الحديث الثالث انهم قالوا قال ان سلم انما حرم اكلها، قلنا استدللتم بايش؟ الرد عليكم في هذا الحديث من وجوه. قالوا كيف ذلك؟ قلنا الوجه الاول استدلالكم بالمفهوم انما حرم اكلها، مفهوم المخالفة حل الانتفاع بغير الأكل، يبقى حل الانتفاع بالشعر وحل الانتفاع بالعظم والعصب، صحيح ولا لا؟ قلنا المفهوم خالفه المنطوق. وما هو المنطوق؟ حرم بيع الميت. لما؟ للنجاسة. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. إذا خالف المنطوق المفهوم فباتفاق علماء الأصول يقدم المفهوم على المنطوق. صحيحين الحمد لله مستيقظين. يبقى إذا خالف المفهوم المنطوق قدمنا المنطوق على المفهوم، الوجه الثاني من الرد عليهم. أما قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما حرم أكلها، السياق والسباق من المفسرات والمقيدات. فالسياق كما قال علماؤنا السياق محكم. يعني إيش السياق محكم؟ يعني السياق هو الذي يبين لنا مراد النبي من الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم يسير فوجد الميتة فقال لهم انتفعوا بها، فقالوا هذه ميتة، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم إنما حرم إيش؟ أكلها. ثم بين بعد ذلك قال هل انتفعت بإهابها بعد الدبغ يعني، وقال دباغه ذكاته. يبقى دي دلالة من النبي صلى الله عليه وسلم في السياق نفسه أنه يتكلم عن الجلد وطهارة الجلد بالدباغ. يبقى السياق هنا محكم على أن سياق الحديث حديث ابن عباس كله على الكلام على الدباغ، وما تكلم لا على عظم ولا على شعر ولا على عصب. ولذلك قال الأكل محرم عموما في الجلد وفي غيره، فكأنه يقول الجلد لا يؤكل لكن يمكن أن تنتفع به بعد أن تطهره بالدباغ. الحمد لله. يبقى إذن الحديث سياقه في دباغ الجلد، ولم يتكلم بإشارة ولا بتلميح عن شعر ولا عن عصب. يبقى إذن النتيجة نقول هذا الحديث ليس في النزاع وليس لكم أن تستدلوا به. قالوا لا نستطيع أن نقف معكم بهذه الأدلة، كل هذه الأدلة أنتم يعني قويتم علينا فيها، لنا دليل واحد نقف معكم بروح، ما هو؟ قالوا الشعر جزء من الميت، وأنتم اتفقتم على أن الميت نالسة، فالجزء يأخذ حكم الكل. قلنا نعم نحن معكم على التأصيل الكلي لأن الشعر جزء من الكل والجزء يأخذ الحكم، لكن نقول تقييدا لهذه القاعدة إلا ما دل الدليل على التفريق، وقد دل الدليل على التفريق. هذا يكون لمن؟ دليل الجزء والكل يكون لمن؟ أحسن. أنا أقول ذلك لأرى الإخوة، فين الإخوة بالضبط؟ ما قلتش للشافعية يا أحمد، قال للشافعية. طب الحمد لله اثنين انتبهوا لهذه المسألة. إذن الشافعية قالوا لا نحن نأتي بدليل آخر يدمغ ما عندكم أن الشعر جزء من الميتة فيأخذ حكم الكل. إذا كان الكل الميتة نجسة عندكم فالشعر جزء منها فهو يأخذ حكمه. قالوا طب ردوا علينا من النظر، رددتم الأثر ما استطعنا أن نقف أمامكم، ردوا علينا الدليل من النظر. قالوا دليلنا من النظر هو يا إخوة دليل النظر عند الحنابلة والمالكية، الشعر لا تحل فيه الحياة. والشبيهات قالوا تحل فيه الحياة. قلنا كيف لا تحل فيه الحياة؟ نحن نزعم أنه تحل فيه الحياة وأنتم زعمتم أنه لا تحل فيه الحياة. قالوا عندنا الدليل لا تحل فيه الحياة لأنه لا يشعر بألم إذا قص هذا الشعر. قلنا أحسنتم، لكن لابد أن نكمل لكم شيئا. إن الحياة تعرف بأمرين ووجهين، الأمر الأول والوجه الأول إيش؟ الألم. الألم. والوجه الثاني النمو، والشعر ينمو. أنت شفت واحد شعره سنتي فجلس 100 سنة شعره سنتي زي ما هو؟ أنا شفت. لا، الأصلع الأصلع مفيش، ما يبقى على ما هو عليه، صحيح ولا لا؟ حتى الأصلع يغاير لو في شعر من الجنب، صح ولا لا؟ هاي نعم. الصحيح الراجح أن الشعر ينمو، والنمو علامة الحياة. فلما سمعوا ذلك سكتوا، فقلنا هذا رد عليكم. إذن الشعر تحله الحياة، والدلالة على ذلك النماء، وهذا النمو دلالة وعلامة وإشارة على الحياة. فإذا إن كانت تحله الحياة فبالممات يكون نجسا، لأن الحياة لازمة للطهارة والممات لازم للنجاسة. هذا الرد على الحنابلة والمالكية. عندك شيء فيها هذا؟ بعض العلماء يقول بذلك، وذا قالوا ابن رشد في بداية المجتهد، قال أما الميتة فهي لا تحرم إلا بإيش؟ بالدم. وهذا كلام مردود عليه طبعا. لو سكبت هذا الدم ونظفت الميتة كلها يمكن أن تأكل اللحم، لما لا؟ بالنسبة للعظم، نظف الدم من العظم، تستخدمه ولا ما تستخدمه؟ لو على كلامك يبقى لابد استخدامه، وهذا باطل، لا يصح، لا يصح للأدلة التي سردناها كلها. وأيضا الجلد، بس الجلد أصلا عندنا دليل الدباغ، فالعظم يرد عليك بالعظم، ما لسه احنا جايين اهو. لا تتعجل شيئا قبل اوانه فتعاقب بحرمان. طيب، جاءت الاحناف فقالوا نحن في الساحه وقد اتيناكم بالاثر ايضا والنظر. اما الاثر فان النبي صلى الله عليه وسلم استخدم العاج، لما استخدمه دل على طهارته، ف فقلنا أما الرد عليكم أهون من الرد على الحنابلة الذين وافقونا في شطر المسألة، لأنكم أتيتم بالكل، فالرد عليكم من وجوه: أولا هذه الآثار كلها ضعيفة، آثار امتشط النبي صلى الله عليه وسلم بمشت من عاج، حديث ضعيف مظلم، سنده مظلم. الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ثوبان أن يأتي لفاطمة بسوارين من عاج، حديث ضعيف أيضا. والحجة في إيش؟ ها، والحجة في الصحيح ليس في الضعيف. قالوا جيد، النظر، قلنا النظر، أنتم قلتم العظم لا تحل فيه الحياة، والواقع يكذب ذلك، العظم تحل فيه الحياة. توافقون؟ توافقون؟ أنتم ساكتون. هات لي عصا، هات عصا. من قال أن العظم لا تحل فيه الحياة نضربه على رأسي بالعصا، ونأخذ عظم من عظام ركبتي أو ساقي فنضربه بالعصا، ننظر سيتألم أم لا. يتألم وإيش؟ وينمو، هو العظم بينمو؟ شفت عظم بينمو إزاي؟ طيب الصغار بيكبر. ده صحيح. يبقى إذن العظم تحل فيه الحياة من الوجهين، فإن العظم ينمو، وأيضا فإن الإنسان يتألم، يتأثر به ويحدث به الألم، فهذه فيها دلالة واضحة على أن العظم تحل فيه الحياة، وهذا رد على الأحناف. يبقى إذن تسلم الأدلة كلها، ونقول بأن كلام الشافعية مسألة العظم والشعر والعصب كل ذلك على النجاسة، وهذا هو الراجح الصحيح للأدلة. فإذا تسلم الأدلة، وهذه الأدلة تستدل بها القوم بأسرهم كلها أدلة ضعيفة، لا من الأثر قاموا ولا من النظر قامت لهم قائمة. إتماما للفائدة، ذكر المصنف شارح الكتاب، ذكر المصنف أيضا أمور أخرى تمس الإنسان الآدمي. قال: إذا قلنا بأن شعر الآدمي على الطهارة، وجلد الآدمي، وعظم الآدمي، وعصب الآدمي، لا ينسحب الحكم على شيء آخر. فقالوا: بول الآدمي نجس، غائط نجس، والدم نجس، والمني نجس. المني عند الأحناف نجس، نعم عند الشافعية طهر. قالوا: والدم نجس. ونحن سنتعرض اليوم لأمور أخرى، سأسأل سؤال واحد وبعد كده أسرد أنا. البول نجس، بول الآدمي نجس، أريد الدليل. ما تفيش يا شيخ، ارفعوا ديكم عشان أشتم رائحة الدليل عندكم، لأن أنا ممكن أجزم بأن كثير من طلبة العلم ما يعرفوش دليل نجاسة البول. طيب أنا سأنتقي لأسمع عجبا. أبو حمص، وين وجه الدلالة؟ أهو باله الحمد لله سبوه، قاموا ليقتلوه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، لا تزرموه، لا تقطعوا عليه بولا، تخالفونه. أهو كلهم خلفك، كلهم موافقك، وين وجه الدلالة؟ ها يا أستاذ، ها؟ قال: أريقوا على بوله سجد. وإيش وجه الدلالة وإيش؟ لما أمر بصب الماء دل على ذلك، على أنها إيش؟ نجاسة، وسينجس المكان. فقال: طهارة المكان أن تصب على بوله سجلا أو دلوا من إيش؟ من ماء. أحسنت. في دليل ثاني، بول الجارية على ثوب الرسول صلى الله عليه وسلم، ماله؟ نضحه بالماء. أحسنت. توافقونه أم تخالفونه؟ الكل خالفك، توافقه ولا تخالفه؟ قال: بول الجارية، والله أنا أوافقه وأخالفه أيضا. نضح النبي صلى الله عليه وسلم على بول الغلام، والنضح دلالة على النجاسة أيضا، لكنها نجاسة مخففة. وأما بول الصبية فإيش؟ فغسل أو أمر بالغسل، لأنها نجاسة مغلظة. في دليل ثالث كده، الأيدي نزلت تاني. أيمن، فين الدليل اللي عندك الثالث؟ عشان ما بستترش، لأن عورته ظهرت. في رواية أخرى في سنن أبي داود بسنة صحيح، قال: لم يستتر من بوله، فالعذاب لأنه إيش؟ لم يستر عورته. قال: استر عورتك. النبي صلى الله عليه وسلم قال: استحي. قال: أرأيت أحدنا يكون وحده؟ قال: الله أحق أن تستحي منه. ها أبا معاذ، صح، لا يمنع ذلك أن يعذب من أجل أنه لم يستنتر وأنه لم يستتر، ولا يمنع ذلك. يبقى العقاب مرتب على العلتين. أحسنتم، تدربوا. إن شاء الله أنا لن أرحل عنكم إلا وأنتم بإذن الله من القوة بمكان في المناظرة، يعني الله المستعان. مثلا هذه أدلة على أن البول نجس. طب كفاية عليكم ثلاث أدلة. أيضا الغائط نجس، في دلالة على ذلك؟ أنا أجزم لن تأتوا بدليل. إيه الدليل على أن الغائط نجس؟ أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء، ها، فلم تجدوا ماء فأمر بإيش؟ أمر بالتيمم. ليس فيه دلالة. هو أمر، اصبروا، طيب هو أمر بإيش؟ بالتيمم أو بالوضوء، نعم، لأن ده ناقض، هو ناقض وليس فيه دلالة على النجاسة. من النواقض ما هو من الطهارة بمكان، ليس كل ناقض نجس. الريح طاهر ولا مش طاهر؟ والمني على الجزم والراجح طاهر، وهو ينقض. عند بعض الشافعية والنووي من المحققين يقول: لا، المني لا ينقض الوضوء، لكن الراجح انه ينقض. اصيرت، اغلظ، انت كده بتجيب دليل نظري اسمه ايه؟ قياس ايش؟ قياس جلي، قياس اولى. نعم، اذا ثبت بالدليل ده النظر، اذا ثبت بالدليل نجاسة البول فمن باب اولى، لانه اغلظ نجاسة الغائط. طب الدليل الثاني، انتوا بتصلوا كل يوم؟ بتصلوا الحمد لله؟ بتتطهروا كل يوم؟
الله يهديكم والله العظيم.
أحسنت. قال فلا استجمل ثلاث، ولا قال نهانا عن ألا نستجمل إلا بثلاث. الأوضح من ذلك حديث ابن مسعود عندما أمر رسول الله أن يأتي بثلاث أحجار، فأتاه بإيش؟ بحجرين وإيش؟ فأخذ الحجرين وقال الروثة إيه؟ ألقاها وقال يا ركس كنت هتجيبها؟ أنا أصدق أنك هتجيبها نوبي، وأصدق لك أنك كنت هتجيبها الحمد لله. في دليل ثاني أيضا، ده في أدلة ثاني. نعم بس هذا بدليل إشارة ممكن يقول لا أوافقك على أنه حك بإصبعه مكان النداسة. طيب يعني هي بيّنت ذلك، لكن الدلالة في الأمر وما في دلالة على الأمر، ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، ممكن يكون اجتهاد من عائشة. المهم هذه دلالة، خلاص ننتهي. البول نجس، بول الآدمي نجس، وأيضا رأس الآدمي أو الغائط نجس. يبقى لنا الكلام على إيش؟ يبقى لنا الكلام على الدم وعلى المني. نرجع الكلام على الدم والمني لأن فيها معترقات يعني قوية جدا، وصراحة بقى أنا سأفرد لها بابا حتى ننهي المسألة نهاية تامة في نفس التعامل في كل مسألة بإيش؟ بقول الموافق والمخالف والرد على المنازع وبيان هذه المسائل، لا سيما وإن كل المنازعين ما عندهم دليل يعني يترنمون به وتظهر كلماتهم فوق السطح إلا الإجماع، وسنبين لهم أن هذا الإجماع مهلهل ولا إجماع في المسألة، لا سيما ونستعين أيضا بالبحث اللي عمله الأخ أحمد إن شاء الله. فالأسبوع القادم سنتكلم على مسألة الدم والمني. نختم اليوم بالكلام على المذي والوذي. فالوذي والمذي، المذي نجس بالاتفاق، ودليل ذلك حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أرضاه قال كنت رجلا مذاء، كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المذي، يعني ما هو المذي، ماذا أفعل منه. قال فكنت رجلا مذاء فتشقق ظهري من الاغتسال، يعني اجتهد علي فقال إن منه الاغتسال، فكان يغتسل حتى تشقق ظهره. فلما سأل المقداد الرواية دي جت ثلاث روايات، علي بن أبي طالب سأل والمقداد سأل وغيره سأل، فلها جمع عند العلماء أنه أولا استحى، فلما سأل المقداد وأتاه بالجواب كأنه إيش علي أراد التأكد فسأل بنفسه فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم. الغرض المقصود كانت الإجابة أنه قال له قال اغسل ذكرك ومذاكرك، قال اغسل ذكرك ومذاكرك. وطبعا التفصيل سيأتي هل المذاكير على الوجوب أم ليس على الوجوب، لكن نحن نقول الآن الدلالة على النجاسة أن السلام قال اغسل، أمر بالغسل، والأمر بالغسل دل على النجاسة. قال اغسل ذكرك ومذاكرك، وقال منه الوضوء، وقال السلام منه الوضوء، دل ذلك على أنه من النواقض. وأما الوجه طبعا المذ سائل، يعتبر سائل إيش؟ أبيض رقيق، هو رقيق، والمذي يعني يأتي للرجل قوي الشهوة أو عند المداعبة أو الملاطفة مع الزوج، فالرجل المذاء ترى يظهر له المذي عند مداعبة أو ملاطفة الزوجة. الوجه سخين مكدر، يعني مش أبيض في تكدير، سخين يخرج بعد البول أو بعد مشقة عمل معينة، هذا الوجه وهو نجس لأن مخرجه مخرج البول، ده من النظر. ومن الأثر ورد بسند صحيح عن ابن عمر ورد بسند صحيح عن ابن عباس أنهما قال الوجه نجس. فإذا الوجه والمذي نجس، فمنه الوضوء، منه غسل المحل، ومنه الوضوء. يبقى لنا الكلام على مسألة مهمة جدا ما أحببت أن أنا أدخل فيها، لكن يعني نافلة القول، رطوبة فرج المرأة. رطوبة فرج المرأة، رطوبة فرج المرأة معروفة، ممكن المرأة حتى لو جلست على ركبتيها يحدث الرطوبة تنزل. وفي نساء عندهن المسألة على إيش؟ يعني على الكثرة. المرأة نعم رطوبة فرج المرأة كثيرا ما تحدث لكل امرأة. المهم رطوبة فرج المرأة اختلف العلماء فيها على قولين، وممكن يكون على ثلاث أقوال، لكن نأتي بالأقوى على قولين. القول الأول النجاسة، ده قول جماهير من أهل العلم، قالوا بنجاسة رطوبة فرج المرأة، واستدلوا على ذلك بالمخرج، نفس مخرج النجس. والثاني قالوا طبعا الدليل هذا نظر، الدليل الأقوى ممكن الدليل ده يكون من عندنا فقط، الدليل الأقوى على ذلك قالوا من الأثر رطوبة فرج المرأة نجسة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح عندما قال اغسل ما أصابك منها. كان في العصر الأول أن الرجل إذا جامع أهله فأكسل، يعني أكسل لم ينزل، فأكسل لم ينزل، فأقحط فلم ينزل، لا غسل عليه، منه الوضوء فقط، بقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الماء من الماء، إنما الاغتسال من إيش؟ من الماء، يعني من الإنزال، إنما الماء من الماء. فإذا جامع رجل امرأته وأقحط أو أكسل كان عليه الوضوء لا الغسل، لكن قال النبي صلى الله عليه وسلم فاغسل ما أصابك منها، فاغسل ما أصابك منها، أنه يبعد أن يجامع رجل امرأته، مفهوم؟ ولا تنزل الرطوبة. وهذا دليل قوي صراحة على نجاسة رطوبة فرج المرأة. القول الثاني طهارة رطوبة فرج المرأة، السائل اللي بينزل من فرج المرأة. والدليل على ذلك ما استدل به ابن عبد البر كما نقله الحافظ في الفتح هو حديث عائشة أنها قالت يصيب المني ثوب النبي صلى الله عليه وسلم، فإن كان يابسا فإيه أفركه، وإن كان رطبا أنضح، فإن كان يابسا تفركه. قالوا هذا دليل على أن رطوبة فرج المرأة طاهرة وليست بنجسة، لكن ما وجه الدلالة من هذا الحديث؟ ثاني الدليل حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان المني يصيب ثوب النبي صلى الله عليه وسلم، فإن كان يابسا كنت أفركه، وإن كان رطبا كنت أغسله. نعم، ما وجه الدلالة؟ طيب هات ما عندك. ها أيوة هات أبو معاد. أحسنت. أولا نقول الاستدلال من وجهين، الوجه الأول أن يصعب أن يجامع رجل أهله ها ويصيب ثوبه المني إلا وقد أصاب ثوبه أيضا إيش رطوبة فرج المرأة، وهذا معهود المتزوجين يعرف ذلك أنه أصابه أصاب ثوبه رطوبة فرج المرأة. يبقى إذن الثوب ثوب الرسول أصابه المني وأصابه إيش رطوبة فرج المرأة، فمعنى أن تفركه إن كان يابسا ففركته، فركت المني وفركت أيضا إيش رطوبة ما أصابها من الرطوبة، والفرك ليس مطهرا، ليس مطهرا، لابد من الماء، فالفرق هذا دلالة على طهارة المني وطهارة أيضا ما أصابها ثوبا وسلم من رطوبة فرج المرأة. وهذه صراحة دلالة ظاهرة جدا لا سيما وأن الأصل في هذه الأمور الإيش الأصل في أي شيء الطهارة، ما لم يدل الدليل على ولم يأتي دليل على النجاسة. قالوا لا أتيناكم بالدليل، قال اغسل ما أصابك منها. نقول اغسل ما أصابك منها، ممكن اغسل إيش اغسل ما أصابك منها التقاء الختان بالختان، أو اغسل ما أصابك منها استحبابا وليس وجوبا، لأن الدليل الآخر عندنا صارف بأنها كانت تفرك وما كانت تغسله، والأصل الطهارة، ولم يدل دليل قاطع أو ولا حتى دليل ظني يدل على نجاسة رطوبة فرج المرأة. إذا رطوبة فرج المرأة الصحيح الراجح أنها على الطهارة وليست على النجاسة. يبقى لنا أمر آخر ومهم جدا بالنسبة للنساء، إن قلنا أنها على الطهارة هل تتوضأ منه أم لا؟ الصحيح أنها تتوضأ منه، لأنه لا يلزم من النواقض أن تكون نجسة، وإلا فالريح طاهر، الريح طاهر، ومع ذلك منه الوضوء. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. قالوا لأبي هريرة يا أبا هريرة ما الحدث؟ قال فساء أو دراط. فالصحيح الراجح أنه لا يلزم من أن يكون ناقضا للطهارة أن يكون نجسا، لأن الريح طاهر وهو ينقض الطهارة، فرطوبة فرج المرأة تنقض طهارتها ولكن ليس بنجس. وثمرة ذلك أنها لا تغسل المحل، لا تكلف بأن تغسل المحل، إن شعرت برطوبة الفرج لها أن تتوضأ فقط. آخر شيء في الدرس اليوم لأن فيها خلافات كثيرة، والأسبوع القادم إن شاء الله سندخل في الأواني، لكن قبلها وعدا بإذن الله سنتكلم على فصل الخطاب في الكلام على الدم والكلام على المني. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.